السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع إشراقات. وإشراقة النهاردة مع واحد من سلفنا الصالح، مع شمس من شموس السلف، بل هو من أجمل الشموس اللي احنا ممكن نلتقي بها، وهي مع الشمس المشرقة دائما، عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. عمر ابن عبد العزيز يا جماعة كان أول إشراقة في حياته أنه كان ثمرة من ثمرات المراقبة. حضراتكم طبعا كلكم عارفين، ويعني مش محتاج أذكركم، عارفين قصة المرأة التي كانت تبيع اللبن. كان عمر بن الخطاب في وقت من الأوقات أصدر قرار بمنع غش اللبن بالماء، نهى عن مزق اللبن بالماء، يعني نهى عن غش اللبن بالماء، يعني لما تيجي تبيع لبن ما ترشوش بالمية. إنما لو إنسان جايب لبن لنفسه مش هيبيعه لحد ومحتاج إنه يخففه بالمية براحته، ما فيهاش مشكلة، لا حرمة في ذلك. عايز يخففها لأولاده عشان مثلا لبن يقض ولا برضه ما فيهاش مشكلة. إنما النهي هنا لما تيجي تبيع، هتبيع اللبن يبقى لا يصلح إن أنت تغش اللبن، ولا إن أنت تحط عليه تلج فيسيح جوه اللبن، يبقى بنفس المعنى بيكتر المية. فالمهم نهى عمر بن الخطاب عن غش اللبن بالماء. وبعدين بمجرد ما أصدر القانون بدأ يفعل القانون، وبدأ هو بنفسه يراقب الناس ويشوف ويطلع كده ويعرف هم بيعملوا إيه. في يوم من الأيام كان سيدنا عمر بن الخطاب كان مقسم ليله لثلاث أقسام، قسم بينام فيه، وقسم يصلي فيه قيام الليل، والقسم الثالث كان يعني يعص كده في شوارع المدينة ويشوف أحوال المسلمين وأخبارهم إيه، يا ترى بيصلوا ولا ما بيصلوش، بيقروا القرآن ولا لأ، نايمين ولا لأ، بيعملوا إيه، هل في معصية بترتكب، هل في. كان دايما كده إيه يطمئن على أحوال الرعية رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام معدي من قدام بيت امرأة كانت مشهورة ببيع اللبن، فهو عارف مين اللي بيبيع لبن، سين وعين وصاد، فعارف دولت يعني، فمعدي بقى قدام بيوتهم عشان يشوف بيعملوا إيه. فلقى المرأة بتقول لابنتها، يا ابنتي هيا يا ابنتي ائتيني بالماء كي نمزق اللبن بالماء، يعني كي نغش اللبن بالماء. فقالت البنت التقية الورعة، يا أمه، أما نهى أمير المؤمنين عن مزق اللبن بالماء؟ فقالت لها، يا بنياتي، وما يدري أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشي. فقالت، يا أمه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. الكلمة يعني مش قادر أقول لحضراتكم كيف أثرت في قلب سيدنا عمر بن الخطاب. كان بيسعد جدا لما يشوف إنسان ورع، لما يشوف إنسان خاشع، لما يشوف إنسان تقي، فكان فرحان جدا بهذه البنت. في التو واللحظة، سيدنا عمر بن الخطاب كان كبير في السن، في التو واللحظة راح لبيته على طول، وراح منادي أولاده، تعالوا جمعوا عايزكم خير يا أبي. قال لهم، أريد منكم واحدا يذهب ليتزوج هذه الفتاة المباركة، فإني أرجو الله أن يخرج من نسلها رجلا يوحد الله به صفوف المسلمين. سبحان الله، سيدنا عمر كان عنده فراسة غريبة جدا. ولذلك صح في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. في رواية أيضا في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. فعمر بن الخطاب تفرس في هذه الفتاة بأخلاقها ومراقبتها لله سبحانه، قال أكيد دي مش ممكن، دي لما تتجوز دي هتخلف زعيم، دي هتخلف واحد قائد كده عنده مراقبة وخوف من الله سبحانه وتعالى. فقال لهم، أنا لو كان بي قدرة على الزواج والله لا تزوجتها، لكن ما بي رغبة من الزواج يعني. فأم عاصم ابن عمر بن الخطاب راح تاني يوم وخطب هذه الفتاة وتزوجها. شوفوا بقى التواضع بقى والقضاء على الفوارق الطبقية شيء عظيم جدا، حاجة في منتهى الجمال. النهاردة الوزير عايز يجوز ابنه لبنت وزير، والمدير عايز يجوز بنته لابن مدير، وهكذا. يقول لك معلش، لابد من مراعاة الفوارق الاجتماعية أو المكانات الاجتماعية، ودي مطلوبة بس مش في كل الأوقات ومش في كل الأحوال، يعني مش لازم تكون على طول، لكن لابد يكون لها استثناءات. فكما يقول أهل العلم، فالعالم كفء لأي امرأة مهما كانت مكانتها ومهما كان ماله مهما كان ثراؤها، العالم كفء لكل امرأة. ليه؟ لأنه كما قال علي بن أبي طالب، العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، وحضراتكم جميعا أكيد تعرفوا الإمام البخاري والإمام الشافعي والإمام مسلم والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والأئمة الكبار دول كلهم أكيد حضراتكم عارفوا الإمام أحمد، كل الأئمة دول عارفينهم، لكن بالله عليكم هل حد في حضراتكم ممكن يكون عارف اسم واحد غني من الأغنياء اللي كانوا عايشين في عهد الأئمة دولت؟ فكر كده، حد فيكم يعرفه؟ ولا أنا والله، ولا عرفنا ولا هنعرف. قالوا ليه؟ فقال أهل العلم: لأن العلم يخلد ذكر صاحبه والمال لا يخلد ذكر صاحبه. النهاردة العالم يموت فينتفع الناس بعد موته بالكتب بتاعته، بدروسه، بأخلاقياته، بسيرته الطيبة، والرجل الغني يموت فينتفع الورثة بذلك المال ولا ينتفع أحد غيرهم، وبالتالي ينساه الناس سريعا. أما العالم فيذكر حد يومنا هذا، لما تيجي تقول مثلا مقولة ما تقول: وقال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال الحافظ ابن كثير، قال الحافظ ابن حجر، ونقعد نترحم على أئمة ماتوا من مئات السنين لكن ما زال علمهم بننتفع به إلى يومنا هذا، وسيظل علمهم ينتفع به إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. المهم، تزوج عاصم ابن عمر ابن الخطاب ابن أمير المؤمنين، يا سادة ابن أمير المؤمنين، تزوج عاصم بن عمر الخطاب من ابنة بائعة اللبن، عشان ما حدش يستهزئ بحد، عشان ما حدش يسخر من حد. ربنا حط قاعدة للموضوع ده، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والآية دي كان لها مناسبة عجيبة جدا أوردها الإمام ابن الجوزي في كتاب زاد المسير، إن يوم فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه وارضاه، أمر بلالا بأن يصعد ليؤذن فوق الكعبة. الله أكبر، طب ليه يؤذن فوق الكعبة؟ طب ما يؤذن بجوار الكعبة، هو لازم يطلع فوق سقف الكعبة؟ أيوة، لازم سيدنا بلال يطلع فوق سقف الكعبة. فبلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه طلع فوق الكعبة وأذن، فكان في واحد اسمه عتاب ابن أسيد، واحد اسمه الحارث ابن الشام، وأبو سفيان ابن حرب. أبو سفيان ابن حرب كان أسلم ما بقالوش ساعتين، والحارث ابن الشام كان كافرا، وعتاب ابن أسيد كان كافرا، فواقفين الثلاثة مع بعض بعيد خالص عن النبي وعن الصحابة. فعتاب بن أسيد قال: والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا اليوم. وفي رواية قال: أما رأى محمد، أو أما وجد محمد صلى الله عليه وسلم رجلا غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن؟ فنزل جبريل عليه السلام بتلك الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الحارث بن الشام: والله لو أعلم أن محمدا على الحق لأسلمت. وقال أبو سفيان بن حرب: أما أنا فأخشى أن أتكلم بكلمة واحدة فيخبر الحصى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان واقف عند الكعبة، هم واقفين بعيد عنه، فراح جايهم لوحده وقال: أما إني علمت مقالتكم. الوحي أخبره: أنت يا عتاب قلت كذا، وأنت يا حارث قلت كذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا. فقال عتاب بن أسيد: والله أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله، والله ما أخبرك بذلك إلا الله. إحنا ما حدش فينا اتحرك، إحنا التلاتة واقفين مع بعض وما حدش فينا اتحرك ولا حد جه يعني. فالشاهد في الموضوع أسلم الحارث بن الشام وأسلم عتاب بن أسيد، الشاهد هو قول المولى عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عاصم بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه تزوج من تلك الفتاة اللي هي ابنة بائعة اللبن، فأنجبت له بنتا سموها ليلى وكنوها بأم عاصم. ليلى دي تزوجت من حاكم مصر بعد ذلك اللي هو عبد العزيز ابن مروان، فأنجبت له الخليفة الراشد. الخليفة الراشد بعضهم بيقولوا الخامس، لا هو السادس، لأن الخليفة الراشد الخامس كان الحسن بن علي رضي الله عنهما. الخليفة الراشد السادس عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة. أبوه كان واليا على مصر، لكن مع ذلك ما طلعش ابن مدلل كده ومتدلع أبدا، كان رجلا، وكان على طول يجيب له المؤدبين والمحفظين والمعلمين والفقهاء والمحدثين يعلموه، حد ما بقى عالما من السمع والبصر. تخيل حضرتك لما يكون حاكم للمسلمين وما شاء الله عنده علم لا يشق له غبار. فكان عمر بن عبد العزيز كان عالما بفضل الله سبحانه وتعالى. كان أول إشراقة جميلة جدا في حياة عمر بن عبد العزيز، إشراقة عجيبة جدا، إشراقة في غاية الروعة والجمال. في يوم من الأيام هو بيحكم 26 دولة، يعني ربع الكرة الأرضية، أمر المسلمين أن يوزعوا زكاة المال، أمر المسلمين أن يجمعوا زكاة المال والصدقات في بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين اتملى بالأموال لدرجة أن الأموال بقت مرصوصة في الشارع والباب مفتوح، ومع ذلك الناس كان عندهم عفة، لحد كان بيسرق ولا حد كان بيروح ياخد، كان في حراسة بسيطة جدا واقفة على البيت المال ومحدش بياخد حاجة. وبعدين أمرهم أنهم يوزعوا الزكوات والصدقات على فقراء المسلمين في 26 دولة، وأمرهم أنهم ينادوا على كل مسجد أين الفقراء. فبقى كان كل يوم في 26 دولة في كل مسجد ينادي المنادي في الخمس صلوات، أين الفقراء، أين اليتامى، أين الأرامل، أين من كان بحاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، فلا يذهب رجل واحد ليأخذ من تلك الأموال. تعود الأموال مرة أخرى إلى بيت مال المسلمين. فيسألهم عمر بن عبد العزيز: أما ناديتم على الناس؟ قالوا: نادينا والله يا أمير المؤمنين. قال: فلماذا عادت المال؟ قالوا: عففت فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. فقال: سبحان الله، نادوا في كل المساجد من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. فنادوا في كل مسجد في 26 دولة من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. فراح الناس وخدوا فلوس وسدوا دينهم. الله، طب هم ما خدوش ليه في الأول؟ قال لك: لأن هو لما قال من كان بحاجة إلى مال، هم مش محتاجين فلوسهم، عليهم ديون، والديون ديت متقسطة على شهور أو ليها معاد لسه مجاش، فلما يجي معاد الدين هيحتاجوا للمال، لكن مدام لسه معاد الدين محلش خلاص مش هياخدوا حاجة. لكن لما قال من كان عليه دين خلاص خدوا وسدوا الديون بدري، عشان عمر بن عبد العزيز هو اللي أمر بكده. قال لهم: من بلغ سن الزواج، ودوا فلوس تاني، ومن بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم جميعا في 26 دولة من بيت مال المسلمين. زوج الشباب وزوج البنات عشان ما حدش يتفتن، عشان ما حدش يقف على النص يبص على واحدة يقول أصلا أنا مفتون، عشان ما حدش يقف ويفضل يتخيل امرأة ولا غير ذلك، لا، يروح يتجوز هو شاب صغير فيطلع ابنه هو صغير ويبقى سنهم قريب من بعض، ويبقى في نفس الوقت يبقى أبوه وصديقه في نفس الوقت وصاحب هو في الدنيا معروفة. وبعد كده قال لهم: ائتوني بالحبوب وبدروها في الصحراء، كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. فجاءوا الحبوب وبدروها في الصحراء وكانت الطيور تعيش في نعيم في عهد العدول. ثم قال: ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. دي كانت إشراقة جميلة جدا من حياة عمر ابن عبد العزيز، أنه كان بينفق كل تلك الأموال، وكان كلها من إيه؟ ما لها من ضرائب ولا من غيره، بل كانت من الزكاة والصدقات. والله يا جماعة الخير، لو إن في أي مسؤول في أي دولة يلغي الضرائب ويقول للناس ادفعوا زكاة أموالكم، أنا لو حد جايني يقول لي عليك ضرائب 5000 جنيه هحاول أتهرب من الضرائب وأخليها 500 جنيه. إنما لما يقول لي عليك زكاة مال تؤجر عليها أمام الله 5000 جنيه أقول له: طب وليه 5؟ خليها بزيادة، زيادة الخير خيرين، خد 6000 يا سيدي وكله عند الله سبحانه وتعالى. لو الناس تفطن لهذه المسألة لفرضوا الزكاة بدلا من أن يفرضوا الضرائب اللي الإنسان بيحس أنه غير مأجور عليها، إنما الزكاة فمأجور عليها إن شاء الله. فده كان أول إشراقة من إشراقات عمر بن عبد العزيز. غدا إن شاء الله نلتقي مع بقية إشراقات أو بقية إشراقات عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.